بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول، والذي وقفنا فيه معكم في شرح حديث جبريل عليه السلام في بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان. تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى الإيمان في اللغة وفي الاصطلاح، وأن الدين قول وعمل، وتكلمنا كذلك على ما يتعلق بهذه المسائل من أحكام، وعلى آثار ذلك على العبد، وعلى الأدلة في تعريف الإيمان في اللغة وفي الاصطلاح. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنشرع في الكلام على أركان الإسلام، وفي اللقاء القادم سنتكلم على أركان الإيمان. وقد ذكرت لكم أن هذا الكلام سيكون باختصار، لن يكون فيه إطناب أو تطويل، لأن من أراد الاستزادة يستطيع أن يرجع إلى ما كتبه أهل العلم وسطروه في هذا الباب من أحكام ومسائل. يقول المصنف رحمه الله: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا. فقد أتى الإسلام، الإسلام أيها الإخوة قلنا أنه ينقسم إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. فأما الإسلام العام فهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء وجاء به كذلك المرسلون، والآيات على ماذا؟ على هذه المسألة كثيرة: ربنا واجعلنا ماذا؟ مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فجميع الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام العام، وقلنا أن ثمة إسلام خاص وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرتكز على خمسة أركان، وهذه الأركان الخمسة هي كالمقومات لقيام هذا الدين، لا ينبغي على المسلم أن يفرط فيها، ولا أن يتهاون بها، ولا أن يقصر في أداء حقوقها، لأن هذا التقصير هو محاسب عليه. والمصنف رحمه الله قال: على خمس. هذا الحصر لهذه الأركان قد جاء في حديث جبريل عليه السلام، وجاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عمر، وجاء كذلك في غيرها من الأحاديث التي بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذا الحصر لهذه الأركان مورده النص الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة: فحقق وادري ما قد نقلا. وجاء في حديث ابن هريرة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله به الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى الشهادة، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. وجاء في بعض الروايات: وتصوم رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى مثل هذا. فهو قد سأل عن لب هذا الدين، فعلا أيها الأخوة، من حقق هذه الأركان فقد أتى بدين الله جل وعلا كما أمره الله سبحانه وتعالى، ومن فرط فيها فليس له من الإسلام حظ ولا نصيب، وهذا سنتكلم عنه مفصلا. شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأركان، قال: أولها الركن الأساس الأعظم. أظنكم تعلمون ما هو الركن الأساس، قال: وهو الصراط المستقيم الأقوم. أولها الركن الأساس الأعظم. ما هو الركن الأساس العظيم الذي لا أجل ولا أعظم ولا أقرب منزلة للعبد في تحقيقه من غيره؟ هو ركن الإسلام الأعظم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. وهذه الشهادة قرنت بأمر آخر، وأن محمدا رسول الله، فأصبح هنا توحيد في الاتباع لمن؟ لله جل وعلا إلها، وتوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع شرعة وديانة. فالذي يعبد هو الله جل وعلا، والذي يسمع له ويطاع في تحقيق معنى هذه العبادة هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة التي من قالها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن هذه الكلمة قولها به يدخل المرء في دين الله جل وعلا. ولكن ذكرنا لكم بتفصيل سابقا أن القول في هذه الكلمة لا بد أن يقرنه ماذا؟ عمل في الاتباع وفي التطبيق، حتى يحقق أصل هذه الكلمة وما تضمنته كذلك من توحيد الله جل وعلا. قال: الركن الأساس الأعظم. نعم، هو الركن الأساس الذي تنبني عليه جميع الأركان السابقة، فالصلاة والزكاة والصوم والحج لا تقبل لمن لم يحقق هذا الركن. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله، وكما قال الله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهم لم ينفعهم إيمانهم ولم تنفعهم صلاتهم لما لم يحققوا هذا الركن الأعظم الذي هو الأساس الذي ينبني عليه جميع ماذا؟ الأركان السابقة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الركن، وأن الرجل يدخل في دين الله جل وعلا بنطق كلمة التوحيد، كما أنه يخرج من هذا الدين بمخالفته لهذه الكلمة العظيمة ومخالفة ما تضمنته عليه من التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وهو الصراط المستقيم الأقوم، أي أن النطق بهذه الكلمة والإتيان بها هو الصراط المستقيم الأعظم الذي لا صراط بعده. ومن زاغ أو حاد أو انحرف عن هذا الصراط المستقيم فقد انحرف عما أوجبه الله جل وعلا عليه. هذا صراط الله التوحيد، وهذه سبيل الله، وهذه سبل الشيطان، وهي ماذا؟ سبل الشرك والبدع والخرافة والتعصب المقيت ومخالفة الكتاب والسنة بالهوى وبالعقل وبالذوق وبغيرها من أنواع المخالفات التي تؤدي بصاحبها إلى النار. وصراط الله جل وعلا ينبني على الكتاب والسنة، وينبني كذلك على فهم ماذا؟ سلف هذه الأمة الذين وضحوا ما معنى نصوص القرآن. فالقرآن والسنة لا يؤخذ بالهوى ولا يؤخذ بالعقل ولا يؤخذ بالتعصب عما عليه الآباء والأجداد، كل يفسر القرآن بمثل ما يشاء، وكل يفسر السنة بمثل ما يشتهي، وكل يلوي نصوص الكتاب إما لحزبه أو لطائفته أو لشخصه أو لجماعته أو لغيرها من ماذا؟ من الاعتبارات الأخرى، كما نشاهد في هذا الزمن وكما نرى أن صراط الله جل وعلا حاد عنه كثير من الناس بسبب أهوائهم وبسبب عقولهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحسب، إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المنهج الذي ينبغي أن يتبع، وما هو الصراط الذي ينبغي أن ينتهج، وما هو السبيل الذي ينبغي أن يسار عليه دون محيد ودون التفات، لأن سبل الشيطان للأسف الشديد كثيرة، وطرق الشيطان متعددة، وعلى كل طريق منها شيطان يدعو، فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرهم عما قريب إلى النار. فعلا من جاء منكم في هذا الزمن يجد أن الأهواء متشعبة والآراء مختلفة والأقوال مضطربة والسرط أيها الإخوة كثيرة، لكن صراط الله جل وعلا وطريقه واحد، ما أنا عليه اليوم ماذا؟ وأصحابي. ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ في جانب السلوك وفي جانب العمل وفي جانب المعتقد وفي جانب الخلق وفي غيرها من أبواب الدين، ما أنا عليه اليوم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأهواء المضلة وعلى هذه الفتن المنحرفة التي نشاهدها ونراها في هذا الزمن؟ خروج على ولاة الأمر تارة، ومظاهرات واعتصامات في بلدان أخرى تارة، وحرية وديمقراطية في بلد أخرى تارة، ودماء تراق وأعراض تنتهك وأموال تسلب، وفتن في الليل وفتن في النهار، كل ذلك بسبب مخالفة هذا الصراط وهذا المنهج القويم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسار على هذا المنهج صحابته رضوان الله عليهم، وسار على هذا المنهج أئمة الدين وعلماء أهل السنة السابقين، تمسكوا به على اختلاف الزمان وعلى اختلاف المكان وعلى قلة الحيلة وضعف المؤونة، لم يردهم ذلك عن دين الله جل وعلا شيء، وبذلوا أموالهم وبذلوا أوقاتهم وبذلوا أعمارهم في الدفاع عن هذا المنهج والاستماتة عنه، ولو كان الواحد منهم ماذا؟ لوحده في الطريق. فإن من علامة أهل الحق قلة السالك، ومن علامة أهل الباطل كثرة المتبع، ولذلك السلف كانوا يقولون عليك بسبيل الحق ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإياك وطرق الباطل وإن سلكها الأكثرين، أو عليك بطريق الحق وإن قل فيه ماذا؟ السالكين. نعم، الإنسان يلزم الحق. ابن مسعود يقول الحق ما وافق الكتاب والسنة، أو الجماعة ما وافق الحق، كما ذكر رحمه الله بلفظه الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فأنت حينئذ ماذا؟ جماعة. الله جل وعلا قال في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله وهو رجل واحد، أمة وهو ماذا؟ رجل واحد. فقلة من يتبع الحق ليس معنى ذلك على ماذا؟ على ضعف هذا الحق. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكثرة مذمومة في نصوص القرآن، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا يدلكم على أن الإنسان يتمسك بهذا الطريق المستقيم الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو طريق أهل التوحيد. قال: ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. نعم، ركن الشهادتين، ركن الشهادتين وهو شهادة لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله، وسنتكلم لكم ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله بالتفصيل بعد أن تكلمنا عن معنى شهادة لا إله إلا الله، فضائلها وأركانها ومعناها ومعنى هذه الكلمة وما تتضمنته، فأحيلك على ما ذكرناه سابقا. قال: بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هي العروة الوثقى التي لا تنفصم. من تمسك بالتوحيد والعقيدة نجا بحول الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض ابن سارية الذي رواه الإمام الترمذي ورواه كذلك غيره، عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلاف، ولكنه صلى الله عليه وسلم وصف الداء ووضع له الدواء. قال: فعليكم بسنتي، التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، والعمل بها والذب عنها وتحكيمها ومخالفة من خالف لأجلها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما هي مظاهر هذا التمسك؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالقرآن على فهم السلف الصالح هي العروة الوثقى التي لا تنفصم. فعلا من أراد الخروج من هذا الخلاف فعليه بهذه الأركان الثلاثة التي هي سبب نجاة العبد في الدنيا وسبب نجاته كذلك في الآخرة. قال: بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، أي لا تنقطع. ثم قال رحمه الله: وثانيا إقامة الصلاة، أي ثاني هذه الأركان إقامة الصلاة. هذه الصلاة التي هي أصل الخير في هذه الأمة، والتي إن بقيت بقي الدين عزيزا، وإن ضيعت فإن الدين يذبل وتقل هيبته وتقل كذلك مكانته. قد فرض الله جل وعلا هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء المعلومة المشهورة لديكم، وفرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات، وهن 50 في ماذا؟ في الأجر والثواب. هذه الصلاة هي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة التي هي الفارق بين الكفر والإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة التي هي صفة أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. هذه الصلاة التي هي الفارق بين المؤمن والمنافق، الذي من شأنه التكاسل على الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الصلاة التي تضيعها علامة على الشر والفساد، فخلف من بعدهم خلف ماذا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الصلاة التي تعتبر عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هذه الصلاة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه الصلاة التي توعد الله تاركها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ماذا؟ ساهون. وأول ما يقع الشر في هذه الأمة من جهة إهمال هذه الصلاة وعدم أدائها، فلا بد علينا أن نعي معناها. قد ذكر الله جل وعلا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، بل إنها في أول سورة في القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقد اقترنت الصلاة بالزكاة، فهما صنوان لا ينفصلان بعضهم عن ماذا؟ عن بعض. وما يزال الرجل بخير ما صلى، وما يزال بشر ما ترك ماذا؟ ما ترك الصلاة. الحديث عن الصلاة والإخوة حديث طويل، لا تكفيه محاضرة ولا محاضرتين ولا الثلاث حتى في بيان فضلها ومكانتها وأركانها وشرائطها وهيئتها وصفتها، ولعل أن يسر الله جل وعلا لنا ذلك أن نوضحه في موضعه. ثم يقول المصنف رحمه الله: وثالثا تأدية الزكاة. تأدية الزكاة التي هي حق الله جل وعلا في أموال الأغنياء تؤخذ لماذا؟ للفقراء. هذا الحق الذي أوجبه الله جل وعلا لتطهير العبد ولتطهير قلبه من شح التعلق بهذا المال وعدم أداء زكاته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة فيها تطهير، وفيها نماء، وفيها خير، وفيها استثمار، ما نقص مال من صدقة، وفيها جسر للتواصل بين الأغنياء وبين الفقراء، وفيها إذهاب لما في قلب هذا الفقير من الأسى والحزن لفقده المال، وإذهاب كذلك لما في قلبه من التعلق بمال هذا الغني، وفيها كذلك نوع من التكافل الاجتماعي ومن تحقيق المساواة، ومن حق الفقير أن ينعم بحياة هنيئة كريمة من حق أوجبه الله سبحانه وتعالى. والزكاة كلكم يعلم ما فيها من الفضائل وفيها ما فيها من المكارم، سواء على المزكي أولا، ثانيا على المجتمع، ثانيا الذي تسوده الزكاة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وفيها كذلك النماء للمجتمع، وفيها كذلك نفع للفقير، فالنفع فيها متعدي. ولذلك من أنكر وجوب الصلاة فإنه كافر بإجماع هذه الأمة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، مع اختلافهم في من تركها تهاونا أو كسلا هم يكفر أم لا. والصحيح أنه لا يكفر، لأن الصلاة وهي شأنها أعظم من الزكاة، قد اختلف أهل العلم في من تركها تهاونا أو كسلا، فما بالكم بما هو دون ذلك. لكن العلماء قالوا أنه إذا اجتمع قوم على تركها وعدم أدائها فإنهم يقاتلون على ذلك، يقاتلون على ماذا؟ على تركهم لهذه الفريضة، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بني المصطلق وكما في غيرها من القبائل يبعث صحابته، كما بعث خالد بن الوليد وبعث كذلك غيره، من أجل أن يتأكد صلى الله عليه وسلم هل ما زالوا يؤدون الزكاة أو ماذا أم لا. وقد قاتل الصديق أبو بكر رضي الله عنه القبائل على تركها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها حق الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم على منعه. فهذه المقاتلة لأن الجحد والإنكار وترك التأدية كان جماعيا، فيخشى منه سقوط شعيرة وركن من أركان الدين والتهاون به، فرفع رضي الله عنه السيف في وجوههم حتى يؤدونه. وقد خالفه في ذلك في بداية الأمر عمر الخليفة الفاروق، لكنه ارتأى في نهاية الأمر أن يوافقه، فوالله ما رأيت الأمر إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه ماذا؟ الحق، فأمر لا بد أن تعلمونه. فالزكاة شأنها عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. قال والرابع الصيام فاسمع واتبع، أي الرابع من هذه الأركان الصيام، الذي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة، أو هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو معنى الصيام في الشريعة. الصيام أيها الإخوة افترض في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أيها الإخوة هذه العبادة العظيمة التي يحرم فيها المرء نفسه مما أباح الله جل وعلا له من الطعام والشراب والجماع وسائر المباحات الأخرى التي منعت في الصيام لتحقيق جانب التقوى لله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصيام، وبين أحكامه، وبين كذلك فضائله، ففضائل الصيام أيها الإخوة عظيمة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة، ومهما حاولنا أن نستقصيها أو نقف عندها فلن نستطيع أن نؤديها ماذا حقها. ولكن لأن الأمر مشهور معلوم لديكم، خاصة في عندما يقرب موعد شهر رمضان، يكون من كثير منكم اطلاع على أحاديث وفضائل الصيام، وأن الله جل وعلا خص الصائمين بابا يقال له الريان، ووصيته عليه الصلاة والسلام بالصيام، عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وأن كل الأعمال يعني أجرها عند الله جل وعلا إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأن الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وغيرها من الأحاديث التي تبين فضائل الصيام وأهميته. فالصيام أيضا يعتبر ركنا من أركان الإسلام العظيمة، وهو الركن ماذا؟ وهو الركن الرابع. وحري بطالب العلم أنه إذا قرب موعد شهر رمضان حري به أن يدمن قراءة ودراسة كتب الصيام حتى يؤدي هذه العبادة ماذا؟ على وجهها اللائق بها. ثم قال رحمه الله: والخامس الحج على من يستطع. والخامس أي من الأركان هو الحج إلى بيت الله الحرام، هذه العبادة العظيمة التي يتجرد فيها المسلم من مخيطه، ويتجرد كذلك فيها من كثير من المباحات التي أباحها الله جل وعلا له، ليلبس ملابس الإحرام ثم ينطلق بعد ذلك إلى حج بيت الله الحرام، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة، ثم يرمي الجمار، ثم يطوف ببيت الله الحرام، ويؤدي هذا النسك العظيم الذي أوجبه الله جل وعلا على الناس. فوجوب الحج مما أجمع العلماء عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج له فضائل كثيرة، من أعظمها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن فضائل الحج كذلك، وهذا مشهور معلوم لديكم، أن الحج المبرور ليس له جزاء ماذا؟ إلا الجنة. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة بين الحج والعمرة: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وغيرها من الأحاديث النبوية الكثيرة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة الوقوف بعرفة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وغيرها من الفضائل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بفضائل رمي الجمار والطواف بالبيت: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. فالحج له فضائل وله حكم وأسرار، من أعظمها أن في الحج تحقيق لجناب التوحيد وإفراد العبادة لله جل وعلا رب العبيد، فأنت منذ أن تلبي في الإحرام وأنت تطلق هذا الشعار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمة كلها من أولها إلى آخرها توحيد، والطواف بالبيت توحيد، والسعي بين الصفا والمروة توحيد، وغيرها من عبادات الحج. فالحج من أوله إلى آخره هو توحيد وإخلاص للعبادة لله جل وعلا، لأن هذا هو الذي أذن به نبي الله إبراهيم عليه السلام في الناس أن يأتوا إليه، يأتوا ليحققوا هذا المعنى العظيم، ليكسروا جميع ما كان عند المشركين من الأوثان والأصنام وغيرها، ويعلنوا براءتهم منها، ويرفعوا شعار توحيدهم لله سبحانه وتعالى. هذا الحج يا إخوة، لا نريد أن نجعل الدرس فقط في كلام الحج وأحكامه، لكن يهمني من ذلك أن تعلموا أن الحج هو الركن الخامس والأخير من أركان ماذا؟ من أركان الإسلام. وحري بطالب العلم كما ذكرت لكم أن يتفقه في كل ركن من هذه الأركان في موعده. فإذا جاء شهر رمضان تنظر في أحكام الصيام، وإذا جاء شهر ذي الحجة تنظر في أحكام الحج وفي سائر أوقات العام، وفي جاء رمضان لا بأس أن تنظر في أحكام الزكاة لأن الناس كثير منهم يزكون في رمضان. وأما الصلاة والتوحيد فهي معك سائر أوقات العام، وبذلك يكون المؤمن قد حقق جانبا عظيما من جوانب الدين، وهو تحقيقه لجانب ماذا؟ ركن الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة العظيمة التي بها خيري الدنيا والآخرة. نقف هنا بإذن الله جل وعلا، وفي اللقاء القادم سنتكلم على أركان الإيمان، بدءا بالإيمان بالله، ثم ملائكته، ثم كتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لكم هذا؟ سلام على
الشيخ. برد عليك.
برد غيره. هم جايبين لي اياه وقت بداية الدرس.
غلط.
صدفة.
غيره.
الله يسلمك. سلامت الله كذا.